نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
قبلها الحق من ربك، قبلها الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
قال الله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو الحق في شأن عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قلنا أكثر من مرة وتلمسنا حقيقة في سورة آل عمران، وهي البسط، ثم مع البسط يبقى هنالك إيجاز فيه إعجاز في بعض الجوانب من السورة، وفيها أيضا نمو المعاني، وأن المعنى ينمو كلما أغلت فيه، إذ هذه السورة إنما تعالج لهدم معتقد فاسد وتعمير معتقد صحيح في شأن ملة هي أكبر ملة كانت موجودة وما زالت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهي تخص عقيدة النصارى. الذي يلحظ يجد الأدلة الواضحة الجلية في أن عيسى عليه السلام إنما هو بشر كسائر البشر. جاء الخطاب فنما فيه معنى مهم، وهو التصريح الواضح بالضمير الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها: ذلك نتلوه عليك يا محمد، عليك لا على سواك، فالذي تلوناه عليك هو الحق. جاء هنا: الحق من ربك، من ربك يا محمد، فلا تكن من الممترين. خطاب لك واسمعي يا جار. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممترين؟ ما كان النبي من الممترين. في هذا الخطاب يفيد تقريع النصارى، وأن الأصل عندهم اعتقد ثم استدل، وأنهم لا يقيمون وزنا للعقائد ولا للبينات ولا للبراهين، إنما الوزن عندهم بالمألوف، وقاتل الله المألوف لولاه لما بقي رجل على ضلاله. لولا المألوف. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، ينقل عن بعض علماء المالكية أنه التقى بالنصارى فسرد لبعض رهبانهم أدلة عديدة على تناقض الأناجيل، فقال له الراهب: أفرغت؟ قال: نعم. قال: فأخذ يسرد عشرات الأدلة الأخرى. قال: تعرف هذا وعلى تبقى نصراني؟ تبقى تؤمن بالإنجيل المحرفة؟ قال: سبحان الله، من أفهم أنا أم أجدادي؟ عبارة كفار قريش، عبارة أهل الضلال. لما الإنسان يعطل عقله ويعطل فهمه ويغمض عينيه ولا يرى النور، ويكون النور يتلألأ ولامع وواضح ويملأ الدنيا وهو لا يريد أن يبصر، فكيف تأتيه الحجة؟ لذا نمت الحجة نموا عجيبا فيه إشارة، فيها إشارة ظاهرة إلى أنهم يعاندون الحق وأن الحق مليء بأنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كيف ذلك؟ المباهلة. المباهلة، نجتمع نتباهل. ماذا يراد بالمباهلة في هذا السياق؟ ماذا يراد من المباهلة في هذا السياق بعد قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، لا تكن من المجادلين، اصدع بالحق يا محمد، الحق من ربك. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة ظاهرة، هذا الضمير الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه قوة ظاهرة وحجة لائحة وخطاب صريح وواضح بين مع قوة في حسم القضية. ثم قال النبي، قال الله عز وجل للنبي: فمن حاجك فيه، يعني من حاجك في عيسى، ما بقي إلا المباهلة، كأنه إخراج لما في نفوسهم من المكنون والمخبأ في أنهم لا يصدقون الذي يقولون. فإن كنتم تصدقون الذي تقولون تعالوا باهلوا. باهلوا، هل باهلوا؟ هنا تأتي الروايات، ما استطاعوا المباهلة. وهذه جاءت في قصة نصارى نجران. نصارى نجران قريب من اليمن، جاء وفد، الروايات اختلفت في عددهم، إلا أنه كان معهم بعض القائمين على دينهم، فأبوا المباهلة ولم يقبلوها. فإذا الحجة من خلال سياق الآيات وتدرج الآيات اتجهت اتجاها آخر، فلم تبقى الحجة عقلية لائحة، أصبحت الحجة نفسية خالصة. الخطاب فيه طرفان، طرف امتلأ عزة وقوة وافتخارا واعتزازا بالحق الذي معه من خلال قول الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك أنت يا محمد، ليس على سواك، ذلك الحق من ربك، ربك أنت يا محمد، ليس رب غيرك، فلا تكن من الممترين. أنت، النبي ما كان من الممترين صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان على حق، كان على بينة ظاهرة، لكن هذا تعريض بهم وتقريع. وبعد هذا التقريع لمن كفر جاء حث للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدع للحق وتحدي أهل الكتاب بتلك الثقة العالية في هذا النظم السامي العالي في كلام الله سبحانه. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الذي عندك علم والذي عند غيرك جهل. تعريض، أتكون من ممترين، هم ممترون، أنت جاءك علم، هم يتكلمون بجهل، وهذا الجهل ورثوه عن الآباء والأجداد. فإذا الذي يلحظ هذه المعاني، معاني البسط الصورة، معاني نمو المعنى ونمو الحجة، يلحظ ويجد بقوة وبوضوح أن الحجة قد نمت ثم نحت منحا جديدا. الحجة قد نحت منحا جديدا، ومنحا فيه أن يجتمع في المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أغلى ما عند الإنسان، قد يضحي الإنسان بنفسه مقابل عرضه ومقابل أن يحفظ ولده. ندعو ولد أخرى الأنفس، هم باعوا أنفسهم لكن للشيطان وهم خسروها فأخرت، لكن هم حريصون على أبنائهم، حريصون على نسائهم. ادعوهم ادعوهم ثم نبتهل، توجه إلى الله بالدعاء فيجعل لعنة الله على الكافر. متى تكون المباهلة؟ لما تنفذ الحجج الشرعية وتظهر، ثم خصم الطرف الآخر لا يكون عنده بينة أو لا يكون عنده استجابة ويأبى إلا أن يغمض عينيه عن النور الذي بين يديه، فيفزع الطرفان لقدرة الله في الكون. لما الحجة الشرعية بالأدلة والبراهين، من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفع مع الطرفين، فالطرفان يتجهان إلى الله بأن يتدخل بإيش؟ بقدرته ومشيئته الكونية، بقدرته التي لا يعجزها شيء. لذا ورد في الملاعنة حديث كثيرة، ورد في الملاعنة الذي يجمع، وقد صنعت وجمعت ما ورد في المباهلة ما ورد فيها من أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيها من مراسيل، وما ورد فيها من أقوال للصحابة، ثم وقعت في التأريخ مباهلات كثيرة. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: ما باهل مبطل إلا ويهلك قبل السنة. ما تمضي على مبطل في المباهلة سنة إلا ويهلك. لما باهل ابن حجر العسقلاني، وقد ذكر هذه القصة تلميذه السخاوي في الجوار والدرر في ترجمة ابن حجر، وفي الضوء اللامع، وفي القول المنبي في ترجمة ابن عربي، لما باهل رجلا أراد أن يشكوه للأمراء، فباهله في ابن عربي الصوفي هل هو محق أم مبطل. وكان ابن حجر يكفر ابن عربي، لأن ابن عربي كان يقول أن الله قد حل في الخلق، وكان يرى عقيدة وحدة الوجود، فأراد أن يشكوه، قال لي ما تشكوني، أتباهل وإياك. قال فتباهل وإياه أن ابن عربي محق أو مبطل، قال فما مضت سنة حتى هلك. لما باهل علماء الهند ميرز أحمد القادياني، وكان يدعي النبوة ونسخ الجهاد وحول القبلة إلى الكعب إلى عكة إلى فلسطين، فلما باهله بعض علماء الهند رحمة الله الهندي قال فأصابه السل، فأصبح والعياذ بالله يبول في فراشه، وأصبح يراجع، ومكث يومين أو ثلاثة حتى هلك بعد المباهلة. وقالوا حتى أنه هلك ومات في المرحاض أجلكم الله، يعني قبضت روحه في المرحاض. فالمباهلة أمرها خطير، وأدرك خطورة المباهلة نصارى نجران، والنبي صلى الله عليه وسلم مع رحمته وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين، إلا أن مع هذه الرحمة المباهلة، والمباهلة في هذا السياق بعد استنفاذ جميع الحجج والبراهين هي من رحمة الله بالسائر العالمين. يهلك قليل ليحفظ دين الكثير، كما نقول واحد عنده صندوق فيه شيء فسدت منه حبة وحبتان، فيرمي الحبة والحبتين حتى يحافظ على سائر ما في الصندوق، ورمي الحبة والحبتين من الحكمة. فالمباهلة وجدت في أشياء كثيرة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى مع بعضهم بعضا، مع بعضهم البعض في صور قليلة، لما الواحد كان منهم منشرحا تمام الانشراح، معتقدا تمام الاعتقاد أنه محق ويناقش غيره، ويجد أن غيره لم يبصر الحجة، كان يدعو المباهلة. فممن دعا للمباهلة ابن مسعود، وممن دعا للمباهلة ابن عباس، والمباهلة لا تكون في مسائل التوحيد فحسب، تكون في المسائل التي قامت الأدلة القطعية عليه. فكان ابن مسعود وابن عباس يباهلان في مسائل في الميراث، وكان ابن عباس يدعو زيد بن ثابت أن يباهله في بعض مسائل في الميراث، وكان ابن مسعود يباهل أيهما نزلت قبل، سورة النساء الصغرى أم سورة النساء الكبرى، والصغرى هي الطلاق، أيهما نزلت قبل، هذه أم تلك. فشاهد أن المباهلة إنما أن يفزع العبد إلى الله عز وجل بأن يتدخل بقدرته. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته من خلال الصبر والبحث دعا صلى الله عليه وسلم إلى مباهلتين في سيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت مباهلتان. وقعت المباهلة الأولى مباهلة وفد نجران في هذه الآيات امتثالا لأمر الله عز وجل، وكما قلنا في نمو في التدرج في الحجج والبراهين حتى الأمر أنهي بموضوع المباهلة، فرغ منه موضوع المباهلة. والمباهلة الثانية التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مع يهود، فأخرج عبد الرزاق في التفسير ومن طريقه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح عن عكرمة في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأنه على عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل لأمام الناس الملائكة أخذته، لأن الله قال له ويعصمك من الناس. قال ابن عباس وهذا هو الشاهد، قال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا، ولو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. هذا خلاصة مباهلة اليهود، كانت المباهلة في امتثال قول الله قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله فباهل اليهود ليتمنون الموت، لو خرجوا وتمنوا الموت لا كذلك لرجعوا ولم يجدوا أهلا ولا مالا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. المباهلة سماها ابن مسعود لأقاسمن، وهو من القسم، وسماها بعض السلف لأولاعنن، فهي من اللعن، وتأتينا أحكامها مفصلة إن شاء الله في درس غد. همنا اليوم أن نحرر ما ورد وأن نقف على أجمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مباهلة نجران. شيخنا المؤلف المختصر الشيخ محمد بن سبي الرفاعي نسأل الله الرحمة اختصر الروايات، والروايات تحتاج لبسط على ما عندي من كثير، وما عندي من كثير اعتمد على سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق التي اختصرها ابن هشام، والروايات التي في المباهلة وردت روايات كثيرة عن حذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن مسعود وعن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن سعد بن وقاص عن أنس بن مالك، وردت من مرسل الحسن، من مرسل قتادة، من مرسل عكرمة، من مرسل ابن جريج، وردت من مرسل مبهم، وردت من مرسل جد سلمة ابن عبد يشوع عند البيهقي في الدلائل لم تصح، وهي التي ساقها ابن كثير في التفسير، وردت من مرسل الشعبي، وردت من مرسل السدي، وردت من مرسل الأوزاعي، وردت من مرسل شهر بن حوشب، وردت من مرسل محمد بن جعفر بن الزبير، وردت من مرسل الربيع بن أنس الخراساني، وردت من مرسل الباء بن أحمر اليشكري، ووردت من مرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ووردت من مرسل يزيد بن رومان، فهذه 14 مرسلة وردت المباهلة، ووردت من معضل إبراهيم بن سعد الزهري، هذا ما ورد فيما وقفت عليه بعد بحث وتتبع في مباهلة نصارى نجران، هذه الروايات التي وردت وهي مطولة كما ترون وكثيرة. ثم أما مباهلة يهود فقد جاءت في المرفوع والموقوف، أما المرفوع فعن عبد الله ابن عباس، والموقوف وردت كذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما أقوال التابعين فقد وردت من قول عكرمة وقول قتادة وأبي العالية، ووردت أثار عن حذيفة، فمثلا عند عبد الرزاق قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول، وفي رواية: إلا حق عليهم اللعنة. وما تلاعن يعني ما تباهل. ووردت عن ابن مسعود كان يقول: من شاء باهل لعنته، أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى: وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد الآية في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. طبعا ينبني على هذا أحكام كثيرة، أيهما قبل وأيهما بعد. وكذلك هذا اللفظ له أثار، له ألفاظ كثيرة، ويقول في بعض ألفاظه: من شاء حالفته، من شاء لعنته. فكل هذه تسمى مباهلة. ووردت أيضا من عن ابن عباس قال: من شاء باهلته، أنه لا كفارة على الذي يظاهر من أمته. فأنتم كما ترون هذه المباهلة وردت في بعض الأشياء. وهنالك أثر أيضا عن ابن عباس في المباهلة حول بعض مسائل الميراث. طبعا لا نستطيع أن نمر على جميع الألفاظ التي وردت، فجمعت جميع ما ورد من المباهلة، جميع الألفاظ لملمتها من جميع ما ورد وسمعتم في سياق واحد، نأتي عليه بعد أن نسمع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. وبعد هذا السماع نأتي في درسنا القادم إن شاء الله لذكر بعض أطراف من فقه المباهلة، كيف تكون المباهلة إلى آخره. هذا إن شاء الله نأتي في درس غد، لكن همنا اليوم أن نحرر الروايات التي ساقها العلامة ابن كثير رحمه الله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في هذه المباهلة، ثم نبتهل أي نلتعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا ومنكم. وسبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران، فإن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم، كما ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في سيرته تلخيصا وقدم
على هذه الرواية. ابن إسحاق حقيقة رواها من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن جعفر بن الزبير هو تابع تابعي. ومن المعلوم في علم مصطلح الحديث أن إن سقط أكثر من واسطة في الخبر وكانت هذه الوسائط متتابعة، إن سقط اسم الصحابي يكون الخبر مرسل والإرسال فيه ضعف يسير. لو أن تابعيا رفع خبرا النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا يسمى مرسل، وهذا فيه ضعف يسير ولا يصححه حتى يأتي من طريق آخر. ولو أنه سقط واسطتان فأكثر، كان يروي تابع تابعي حديثا أو تابعيه، فهذا يسمى في علم مصطلح الحديث معضل، والمعضل ضعفه شديد. ولا أدري لما ابن كثير رحمه الله ذكر كلام ابن إسحاق، لكن رواية ابن إسحاق في الأصل مبسوطة بسطا طويلا، وعلى إثر رواية ابن إسحاق المبسوطة ابن كثير تحول لرواية البخاري، لكن المختصر ما فعل هذا، حتى رواية ابن كثير المبسوطة اختصرها، المختصر ما فعل هذا. فالمختصر عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، يعني ساق الأشياء ولم يعزها، ساق الروايات ولم يعزها. أسمع الروايات ثم أسمعكم، يعني في زعمي أشمل رواية مأخوذة من كل ما سبق بدون تكرار. نسمع الآن كلام ابن كثير رحمه الله، هذا الخبر الذي ساقه معضل، معضل هذا المعضل قامت أدلة عليه، قامت شواهد له، قامت شواهد له من خبر البخاري أخرجه من طريق صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم.
العلماء الحديث لما يقولون مثلا قدم وفد نجران 60 راكبا بدهم دليل على 60، يقولون فيهم 14 رجلا بدهم دليل على 14. علماء الحديث يدققون في كل مسألة. ابن إسحاق يتوسع ويسوق شأن أهل السير، يعني عالم الحديث طالب علم الحديث، كل كلمة يبحث لها عن مستند، ما وجد اسم مستند قال أنا أوقف أسوقها ولا أؤمن بها، لا أكذبها لكني أقول هي ضعيفة لم تثبت، لا أعقد قلبي عليها. فهذه التفاصيل هي محط الكلام والتدقيق وما شابه، حتى نكون في الصورة. ونحن إن شاء الله طلبة علم، طلبة علم، وما اجتمعنا في مجلسنا هذا إلا لنأخذ العلم المصفى وندقق في العلوم. فابن إسحاق رحمه الله طبعا سيرته محفوظ منها قطعة يسيرة مفقودة بتمامها وكمالها، جاء ابن هشام فلخصها، تلخيص ابن هشام لسيرة ابن إسحاق هي المحفوظة، والناس تفزع إليها، محفوظة تلخيص المحفوظ من سيرة ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المحفوظ منها اختصار ابن هشام لسيرة ابن إسحاق. فالناس ينقلون كلام ابن إسحاق بواسطة المختصر، بواسطة ابن هشام. نسمع الآن القصة. نعم. يقول: جاء وفد نجران، طبعا وفد نجران، نجران أين الآن؟ نجران الآن في يعني جنوب المملكة السعودية، قريب من اليمن. جاءوا من تلك المنطقة إلى أين؟ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاءوا؟ بدأت الفتوحات، بدأت توصل، تحتاجون إلى أن يعني جاءهم الأمر بالإيمان، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مصرون على باطلهم. معهم عربي، كان معهم واحد من أمرائهم تنصر، يعرف الحق لكنه مع معرفته للحق، الحق يعطل مصالحه منذ القدم، الحق يعطل مصالحه. فنسمع القصة. نعم.
وأمر هؤلاء أي الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب وكان أميرهم وصاحب الرأي والمشورة.
هذا العاقب لقب واسمه عبد المسيح كما ثبت في الأحاديث. نعم.
والسيد وكان عالمهم وأبو حارثة ابن علقمة،
هذا كان عربيا. نعم.
وكان أسقفهم وكان من العرب لكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه، وقد كان يعرف يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه مما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله ذلك على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها، من تعظيمه فيها، وجاهد عند أهلها. قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم الحبرات والجبب والأردية.
يعني دخلوا وفد رسمي شيك يلبس أحسن الثياب ولهم مظهر مهيب ويلبسون ما يلبس في مقابلة الملوك، يعني دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ملك من الملوك، أنه كبير من الكبرى، فدخلوا عليه بتمام تجهيزهم في لبسهم ومظهرهم. نعم.
وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم فصلوا إلى المشرق.
مثلا هذه الرواية ما ثبتت إلا في المرسل أو المعضل. هذه طبعا بني عليه أحكام القصة، لما تصاغ الشيء الثابت ينبني عليه الحكم، الشيء الغير ثابت ينبني عليه الحكم. نعم.
قال: فكلم الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عن عيسى أنه الله وابن الله وثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب وغير ذلك.
يعلمون أن الذي يخبر بالغيب هو الله، وأن إن اعتقدنا في رجل أنه يعلم الغيب ينبغي أن نؤلهه. إذا الشرع كان حاسما جازما في مسائل لا تكون إلا عند الله، إذا محاربه الشعوذة والدجل والكهان كله قائم على هذا الأصل، وهو أصل إيش؟ موضوع الغيب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. احتجوا على أن عيسى هو الله بإيش؟ يخبرهم بما يدخرون وما يأكلون، ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم من أطعمة. نعم.
وفي قولهم بأنه ابن الله أنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد، ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم، تعالى الله هو وعيسى ومريم، تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
هذا التوفيق الباطل الذي ينادي به الناس اليوم في تقريب الأديان، أن تعتقد الشيء وضده، تعتقد هو الله، تعتقد هو ابن الله، تعتقد ثلاثة، عقائد متناقضة تجتمع في محل واحد، والصواب منها واحد، لكن إرضاء لكل الناس اعتقد كل شيء، والحق لا يكون هكذا، الحق لا يكون هكذا، الحق يكون في تحرير، والأمر الوحدانية أمر واضح جلي ما يحتاج، يعني والأدلة قائمة كثيرة من الأدلة القرآنية الأدلة الفطرية والأدلة العقلية. ولذا كانت قل هو الله أحد من أحبها دخل الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة تحب، والله قال أحد ولم يقل واحد، والفرق بين الأحد والواحد أن الواحد يتجزأ، تقول ربع الواحد ثلث الواحد، وفي العربية لا تقول ثلث الأحد وربع الأحد، الأحد لا يقبل التجزئة، أما الواحد يتجزأ. إذا الله عز وجل قال قل هو الله أحد، الله الصمد، إيش الصمد؟ ما معنى الصمد؟ لو نظرت في تفسير السلف يبدو لك أن بينها أن بين أقوالهم خلافا، والأصل ليس بينهم خلاف، لأن الأصل عند أئمة الإسلام أن أقوال السلف في التفسير أقوال مختلفة مجتمعة غير مختلفة. قالوا الله الصمد، الله الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. قالوا الله الصمد الذي تصمد إليه الحاجات، ترفع إليه الحاجات. فمن الذي ترفع إليه الحاجات؟ الذي ليس بحاجة لأحد، الذي ليس بحاجة لأحد هو الذي ترفع إليه الحاجات. والله الصمد كل حاجات الخلق ترفع إليه، فهو سبحانه الذي يقضيها، فهو حي قيوم. والفرق بين الحي والقيوم هو قيوم قائم بنفسه وقائم بغيره يقضي حاجات الخلق سبحانه وتعالى. فالله الصمد، وهو صمد لأن حياته ذاتية ولأن قيومته ذاتية، فهي ليست بحاجة لأحد، فلذا الله صمد لا جوف له، ليس بحاجة لطعام ولا لشراب سبحانه. فالناس ينزلون ويصمدون حاجاتهم إلى ربهم، هذا معنى العبد لما يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد يحقق العبودية من السنة في أول النهار وآخر النهار. تبدأ بأول ركعة تصليها تقرأ قل يا أيها الكافرون سنة الفجر، والمغرب في الركعة الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون، والثانية تقرأ قل هو الله أحد في الفجر والمغرب. تتخلى وتتحلى، تتخلى من الشرك وتتحلى بالتوحيد في أول النهار وآخر النهار على وجه الدوام، لأن كل العبادات التي نعبد ربنا فيها إنما نعبده سبحانه لننزع العقيدة الباطلة والتعلق الباطل بغير الله، ونعمر القلب بالعقيدة الصحيحة التي لا تتجه إلا إلى الله. فإذا كان الأمر كذلك نحن على يقين أن الإنسان ناجي في الدنيا والآخرة، بل أن هذا الإنسان منصور في الدنيا والآخرة لا يخذل. الذي يعرف ربه على هذا الحال هذا لابد أن ينصر. طيب نسمع.
وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما؟ قال قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما فأسلما. قال بلى قد أسلمنا قبلك. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير.
انظر إلى أكل الخنزير له صلة بالمعتقد، الأعمال لها صلة بالمعتقد. فالذي يمنعهم من الإسلام أنهم يحللون ما حرم الله، والذي يمنعهم من الإسلام اعتقادهم أن لله الولد ولبسهم الصليب. نعم.
قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهما. فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها.
قالوا هذا سبب نزول السورة من أولها إلى هذا المقطع. طبعا أيضا هذا المقطع يحتاج إلى نظر. الظاهر أن الوقت أدركنا، نأتي لدرس غد حتى نأتي بإذن الله تعالى لتحرير بقية المرويات في موضوع المباهلة، وإن فسح الله تعالى الوقت فنأتي أيضا على طرف من أحكام المباهلة الفقهية، والمباهلة الآن يعني تقع ويطلب وقوعها كثيرا، فتحتاج منا إلى معرفة طرف منها. أسأل الله الهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.